السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أعتذر لهذا الإشكال الذي حصل، وأعتقد أنه لم يبقى متسع من الوقت لشرح الإشكال، ولذلك سأدخل في صلب الدرس، وسأتجاوز أيضا المقدمة التي ينبغي أن نتعاهدها في كل درس، وهي مراجعة النقاط المهمة للدرس السابق. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا في اللقاء السابق قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى، وهو يشرع في بيان ثلاثة الأصول هذه الرسالة العظيمة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي. كنا قد وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وأقول هنا، صوت واضح؟ الصوت واضح؟ جيد. المؤلف ابتدأ هذه الرسالة بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يخفى على الجميع أن البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم سنة إلهية، فالله عز وجل ابتدأ كتابه العزيز ببسم الله الرحمن الرحيم في أم الكتاب، ثم هي سنة نبوية كريمة. يبدو أن هناك إشكالية في الصوت عند البعض. الصوت جيد عند الأكثر؟ طيب، أقول إن البداء ببسم الله الرحمن الرحيم سنة إلهية، بدأ الله عز وجل بها كتابه العزيز، وبدأ بها النبي عليه الصلاة والسلام كتاباته ومراسلاته إلى الملوك، بل بدأ بها نبي الله سليمان حين أرسل الكتاب إلى ملكة بلقيس، فقال الله عز وجل نقلا عن ذلك: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. مسألة هل هي آية من كتاب الله أو غيره مسألة طويلة جدا، لا أظن أن الوقت يتسع لبسطها، ونحن أصلا متأخرين على المنهج. فالشاهد أن المؤلف ابتدأ رسالته ببسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. قوله اعلم رحمك الله هذا خطاب تلطف وتودد، والعلماء هم من أرحم الخلق بالخلق، تأسيا بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي بعثه الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين. وأنا لم أخذ في شرح مفردات البسملة، لأن ذلك يتكرر تقريبا في كل المتون العلمية، ولذلك سأتجاوزه. وإلا فبسم الله معناها أستعين بسم الله أو أتبرك بذكر اسم الله، والله تعالى الاسم العلم على الذات الإلهية، وكل الأسماء تبع له. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة إلى آخره. والرحمن اسم من أسماء الله تعالى يدل على صفة الرحمة، وهو اسم خاص لا يشاركه فيه أحد أبدا. وحين أراد مسيلمة أن يشرك الله تعالى في هذا الاسم أبدله الله خلعة تبقى عليه أبد الآبدين، وهي مسيلمة الكذاب حين سمى نفسه رحمن اليمامة. والرحيم أيضا اسم من أسماء الله تعالى، لكن بين الرحمن والرحيم عموم وخصوص كما يقول أهل العلم، فيقولون إن الرحيم معناه الرحمة الخاصة بالمؤمنين، والرحمن الرحمة العامة أو العكس. والبعض يقول الرحيم أي الاسم المتضمن لصفة الرحمة عن طريق إيصالها للمرحوم، وكان بالمؤمنين رحيما. قال المؤلف اعلم رحمك الله، رحمك الله خطاب تودد وتلطف. وأنا إذا سألت الحاضرات فقلت: ما معنى الرحمة؟ يعني الرحمة في كتاب الله تأتي بمعاني عديدة جدا، هل نستطيع أن نعدد مثلا ثلاثة أو أربع من معاني الرحمة في كتاب الله؟ الرحمة من معانيها المغفرة، نعم، ومن معانيها أيضا، طيب حتى لا أطيل عليكم الانتظار، أقول إن الرحمة وردت في كتاب الله تعالى لعدة معاني، فهي ترد بمعنى الجنة، معنى الجنة، وذلك في نحو قوله تعالى: أولئك يرجون رحمة الله أي جنة الله. وتأتي الرحمة بمعنى النبوة، قال الله تعالى والله يختص برحمته من يشاء، قال بعض أهل العلم بالتفسير أي يختص بالنبوة من يشاء. الرحمة أيضا قد تأتي بمعنى القرآن، قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والرحمة قد تأتي بمعنى المطر، قال الله تعالى وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. هل عندكن مثال أيضا لإتيان الرحمة بمعنى المطر؟ نعم، أنا قربت لكم قوله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله. نعم، فإن آثار رحمة الله أي آثار المطر. والرحمة في كتاب الله أيضا تأتي بمعنى النعمة والرزق، كقوله تعالى أو أرادني برحمة، وكقوله تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي أي رزقه. والرحمة تأتي بمعنى العفو والمغفرة والصفح، كتب ربكم على نفسه الرحمة. وتأتي بمعنى العطف والود، وتأتي بمعنى الثواب، إن رحمة الله قريب من المحسنين إلى آخره. الشاهد أن المؤلف تلطف بالطالب أو القارئ فقال اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. وحين قال يجب علينا لم يطلق هذه العبارة عبثا، لأن الوجوب أحد الأحكام الخمسة التي يتعلق بالمكلف. ما هو ضد الوجوب؟ ضد الوجوب التحريم. نعم، فحين يقول اعلم رحمك الله أنه يجب علينا، فالمؤلف هنا يوجب علينا تعلم هذه الأربعة المسائل وجوبا متأكدا، ثم قام يفصل هذه المسائل فيقول المسألة الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. وأنا لو سألت ما معنى العلم؟ ما تعرف العلم؟ العلم المعرفة فقط، معرفة الهدى بدليله فقط، معرفة الشيء على حقيقته. أقرب التعاريف معرفة الشيء على حقيقته، أو كما يقول أهل العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هذا هو العلم. وضد العلم الجهل، والجهل هو أن لا يعرف الإنسان أو لا يدرك الشيء أو لا يتصوره إدراكا كما هو عليه في الواقع. حين قال العلم ثم شرع يفصل ما هو هذا العلم الذي أوجبه علينا المؤلف رحمه الله تعالى، قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الثلاثة الأمور هي سؤالات القبر التي يسأل إياها العبد حين يوضع في قبره، فإن الملك يأتيه كما في حديث البراء بن عازب ثم يسأله عن ثلاث مسائل: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ولذلك فصلها الإمام محمد بن عبد الوهاب حتى يكون العبد مستعدا لهذه السؤالات التي تطرح عليه في قبره. معرفة الله عز وجل رأس المعارف كلها. طيب أنا أسأل الآن بأي شيء تكون معرفة الله؟ يعني كيف يعرف العبد الله سبحانه وتعالى والله عز وجل هو أعظم الغيب؟ كيف؟ يعني هذه الإجابات صحيحة لكنها إجابات مقتضبة، ونستطيع أن نقول أن مجموع هذه الإجابات يمكن أن يكون هو الإجابة الصحيحة. يعني معرفة الله تبارك وتعالى تكون عن طريق العقل والحس والشرع. أما العقل فلأن العقل يفترض أن هذا الكون وهذه الصنعة لا بد أن يكون لها من صانع، وأنه لا يستقيم في عقول العقلاء أن الأمور يمكن أن توجد هكذا صدفة أو دون موجب، هذا لا يقبله العقل بحال. وإن كان الكفار قد قالوا بهذا، وأما الحس فلأن نجد بإحساسنا، وتجد المخلوقات كلها المسلم والكافر يجدون حسا أنهم مضطرون إلى اللجوء إلى إله أو إلى شيء عظيم يهرعون إليه حين حدوث الحادثات، وهذا شيء مغروز في فطر الناس جميعا، لا يستطيع الواحد منهم أن ينفك عنه بحال من الأحوال. لذلك قال الله تعالى: وجحدوا بها أي ظاهرا واستيقنتها أنفسهم. طيب هذا بالعقل والحس، وكذلك الفطرة، لأن الفطرة توجب على كل أحد أن يؤمن بوجود إله. والشرع، وأعني بالشرع هنا الآيات المتلوة والرسل التي بعثت لإثبات هذه الحقيقة، ولم أؤخر الشرع لأن حق الشرع التأخير، وإنما أخرته لأننا حين نجادل أو نناقش في معرفة الله عز وجل فإننا نناقش من لا يعترف ابتداء بالشرع، فنقدم له الدليل العقلي والحسي والفطري، ثم بعد ذلك نجعل مسك الختام الدليل الشرعي. الرسالات كلها أثبتت وجود خالق عظيم ومدبر لهذا الكون، والكتب نزلت ناطقة بهذه القضية الكبرى. إذن المسألة الأولى العلم، وأول مسائل العلم معرفة الله تعالى. وهنا أسأل سؤالا: هل مجرد معرفة الله سبحانه وتعالى يستلزم النجاة يوم القيامة؟ جميل، الأخ طالبة المجد أجابت إجابة كاملة: المعرفة المجردة لا تستلزم النجاة ولا يترتب عليها شيء، لأن هذه معرفة يجتمع فيها البر والفاجر والمؤمن والكافر. على سبيل المثال، لو قال قائل: إنني أعرف أن الله هو المستحق للعبادة، وأعرف أن الله هو الخالق والبارئ والمصور والمدبر، لكنني لا أعترف لا بصلاة ولا صيام ولا صدقة ولا نسك، هل تنفعه هذه المعرفة؟ أبدا لا ينتفع بهذه المعرفة أبدا. إذن المعرفة التي تنجيه هي المعرفة المستلزمة للعمل، والعلم دائما مقترن بالعمل، والعلم الذي ليس تحته عمل يكون وبالا على صاحبه. ولذلك استعاذ منه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: وأعوذ بك من علم لا ينفع، وأول نفع العلم بعد هداية صاحبه أن يورثه الخشية والعمل. إذن معرفة الله سبحانه وتعالى هي المعرفة الجازمة المستلزمة لعبادته وفق هذه المعرفة. ومعرفة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، والمقصود بالنبي عليه الصلاة والسلام هو محمد، لأن الله له أنبياء كثر، لكن المعرفة التي تخصنا نحن أمة الإجابة هي المعرفة بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومن ثم تبعا لذلك معرفة الأنبياء السابقين. وهذه المعرفة هي أيضا معرفة تستلزم العمل، فمعرفة النبي عليه الصلاة والسلام معناها طاعته أو شيء الإيمان بنبوته وأنه مرسل من عند ربه، ثم طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله سبحانه وتعالى إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. من منكم يأتي بدليل لذلك؟ يعني ما الدليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أن يعبد الله على وفق شريعته؟ نعم نعم، وزيادة على ذلك قول الله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن دعونا نتفق على أن معرفة النبي عليه الصلاة والسلام هي أولا معرفة عين هذا الرجل الذي اصطفاه الله واختاره، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب القرشي الهاشمي الذي بعثه الله عز وجل صفوة على الأنبياء وخيرة على الرسل وختم به النبوة والرسالة. ثم إن هذه المعرفة تقتضي عملا، والعمل المتعلق بمعرفة النبي هو تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع. القضية الأخيرة التي نقولها هو أن لا يعبد الله إلا بما شرع، لأن أحدا قد يقول: أنا أؤمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم لأنني وجدته في كتاب عيسى مثلا، لأن عيسى بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى، في قوله ماذا؟ ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. نعم، فالنبي عليه الصلاة والسلام بشر من قبل عيسى. لو جاء نصراني على دين عيسى بن مريم وقال: أنا أؤمن بنبوة محمد لكنني لا أعبد الله إلا بشريعة عيسى، هل يستقيم ذلك؟ لا. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات مرة رأى شيئا من التوراة في يد عمر فقال: أمتوهكون في يا ابن الخطاب؟ والله لو كان فيكم موسى بن عمران ما وسعه إلا أن يتبعني. ونبوة النبي عليه الصلاة والسلام ناسخة للديانات من قبل. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب، إذا المسألة الأولى هي العلم، وفروع العلم أولا معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، قال: ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. دين الإسلام كلمة عامة شاملة يدخل تحتها علم العقائد أي التوحيد، ويدخل تحتها علم العبادات أو الأفعال اللي هو الفقه، ويدخل أيضا في عموم هذه الكلمة الأخلاق والسلوك والتعامل وكل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما احتوته هذه الكلمة دين الإسلام. طالبة المجد تقول: وكل شرائع الأنبياء السابقين. لا، لا يدخل كل شرائع الأنبياء السابقين، لأن هناك مسألة أصولية عند أهل العلم يناقشونها، وهي: هل شرع من قبلنا شرع لنا؟ وحصل الاتفاق على أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء شرعنا بإقراره أو بالأمر به، أما ما لم يأتي به شرعنا من شرائع الأنبياء السابقين فإنه لا يلزمنا، لأن الله حرم على بني إسرائيل أشياء ثم أحلها لنا، وأمر الأمم السابقة بأمور ولم يأمرنا بها، ونتفق مع بعض الأمم السابقين في عبادات لكننا نختلف في كيفياتها. مثلا الصلاة المفروضة ذات الركوع والسجود التي نصليها نحن ليس بالضرورة أن تكون ذات الصلاة التي كان يصليها اليهود على ديانة موسى أو النصارى على ديانة عيسى، ولو اتفقت في حركات الركوع والسجود فإنها قد لا تتفق في الأوقات والأعداد إلى آخره من التفاصيل. معرفة دين الإسلام مشروطة أن تكون بالأدلة، لأن العبادات كما يقول أهل العلم توقيفية. من تستطيع أن تشرح كلمة توقيفية؟ ما معنى كلمة توقيفية على لسان الفقهاء حين يقولون العبادات توقيفية؟ جواب أم نعيمان صحيح، أي متوقفة على الدليل السمعي. وجواب النسائم أيضا قريب، حين نقول العبادات توقيفية أي أنها لا تقبل الاجتهاد. يعني ما يجي واحد مثلا يقول أنا أريد أن أعبد الله بطاعة هي الاستلقاء، مثلا أستلقي في اليوم الحار تحت الشمس وأنوي بها قربة لله، هذه ليست عبادة لأنه لم يرد لهذه الصفة كتاب ولا سنة، والعبادات توقيفية لا مجال للاجتهاد فيها. قد يجتهد البعض ويقول مثلا الحج زحام شديد وراهق على المسلمين، إذا لماذا لا نجعل كعبة في المشرق وكعبة في المغرب يطوف إليها الناس؟ لا يستقيم. العبادات توقيفية متوقفة على الدليل السمعي، متوقفة على الكتاب والسنة. حتى المسائل الاجتهادية، المسائل الاجتهادية إن كان العبادات ما فيها اجتهاد، إنما هي اجتهادية على وفق النص الشرعي، لأنه الاجتهاد إلا بدليل. قال ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، والأدلة المعتبرة هي نصوص الكتاب ونصوص السنة، ويدخل في ضمن ذلك أقوال الصحابة، ثم بعد ذلك الاجتهاد. إذن المسألة الأولى عند الإمام هي العلم، والعلم معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. ثم انتقل إلى المسألة الثانية، والمسألة الثانية الحقيقة هي نتاج للمسألة الأولى، لأنه قال المسألة الثانية العمل به، المسألة الأولى العلم، المسألة الثانية العمل به. والعلم كما أسلفت بلا عمل سبة على صاحبه ووبال عليه. قال ابن رسلان في الزبد قال وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، هذا من أجمل الأبيات، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. وهذا البيت مبني على حديث صحيح، حديث تجثو له الركب، حديث النبي عليه الصلاة والسلام الذي يقول فيه أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة. هؤلاء الثلاثة هم خيرة الخلق ظاهرا وأحسن الناس فيما يبدو، لكن مشكلة هؤلاء أنهم لم يعملوا بما علموا، أو أنهم عملوا خلاف العلم الذي يقتضيه. العالم أو قارئ القرآن، المنفق، المجاهد، هؤلاء علموا ولكنهم عملوا بخلاف مقتضى العلم، لأن مقتضى العلم العمل، وجملة العمل جملة تشتمل على العمل الباطن والعمل الظاهر. هؤلاء أتوا بالعمل الظاهر ولكنهم لم يأتوا بالعمل الباطن الذي هو أساس للعمل الظاهر وهو الإخلاص. فيؤتى بقارئ القرآن أو العالم فيعرفه الله عز وجل نعمه فيعرفها، فيقول أي عبدي ما صنعت؟ فيقول قرأت فيك القرآن وأقرأته، فيقول الله كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. يعني المثال هنا فيه عمل، لكن هذا العمل منقوص وهو خلاف مقتضى العلم. وقد يصدق أيضا مثال آخر وهو عدم العلم العمل بالكلية، كأن يعلم المرء مثلا أن صلاة الجمعة واجبة على المسلم الذكر البالغ العاقل، ثم لا يعمل بهذه المعرفة، فتكون هذه المعرفة أو هذا العلم وبالا عليه. وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، ولذلك لأهمية هذه القضية نحن نستعيذ بالله تبارك وتعالى في كل يوم وفي كل صلاة 17 مرة من طائفتين لم يحسنا العلم أو لم يحسنا العمل، في قول الله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمغضوب عليهم هم اليهود، واليهود قوم علموا ولم يعملوا، والضالون النصارى قوم عملوا بلا علم. ولذلك العمل قرين العلم وثمرة ونتاج صالح للعلم، وإذا تخلف العمل كان العلم وبالا على صاحبه. وهنا استعاذ النبي عليه الصلاة والسلام من علم لا ينفع. تقول آمة الباري وهل يدخل في هذا الذي يعلم عن دين الله كل شيء واقتصر فقط على الأركان أركان الإسلام كما فعل الأعرابي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال والله لا أزيد عن هذا ولا أنقص؟ لا، طبعا لا يدخل في هذا، لأنه ليس كل ما يعلم يعمل به. بمعنى لو علمنا الآن مثلا أن الحج واجب ولكن ليس عندنا استطاعة لأداء فريضة الحج، هل نأثم؟ لا، لأن الشروط والأركان لم تكتمل. آخر يعلم مثلا أن الجهاد واجب عليه ولكنه لا يجد نفقته ولا يجد راية صالحة يجاهد تحتها، فهل يأثم إن ترك؟ لا. والمعلومات تختلف، فهناك علم بالواجب الذي يجب أن يأتيه العبد، وعلم بالنفل فهذا إن أتاه فهو حسن، وإن لم يأته فلا تثريب عليه لأن اسمه نفل وواقع أمره أنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. والأعرابي الذي قال لا أزيد على ذلك ولا أنقص قد أتى بالواجبات ولم يزدد من النوافل. طيب، إذن المسألة الثانية العمل بهذا العلم. المسألة الثالثة والتي هي أصلا داخلة في المسألة الثانية الدعوة إليه، يعني إذا علم العبد العلم الذي ينبغي أن يعرفه معرفة الله معرفة نبيه معرفة دين الإسلام بالأدلة، فإنه ينبغي أن يدعو إلى هذا الأصل الأصيل، وينبغي أن يشارك الأنبياء في رسالتهم التي هي إخراج الناس من الظلمات إلى النور، أن يرفع الغشاوة عن أعينهم فيبصروا الحقيقة، ويرفع الغشاوة عن أسماعهم فيسمعوا الحقيقة. وهذه هي وظيفة الأنبياء والرسل وورثة الأنبياء والرسل من بعدهم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ولعل المؤلف رحمه الله تعالى خص من العمل الدعوة إليه للنفع المتعدي الذي يترتب عليه، ولأن قضايا التوحيد قضايا واجبة الدعوة إليها. وأنا هنا أقرر قضية يعيشها أهل الجزيرة خاصة ممن أفاء الله عز وجل عليهم بالخير، فأصبحوا يستخدمون العمالة وخدم المنازل بكثرة، ثم يمضي هذا العامل أو هذا الوافد سنوات طويلة لا يجد أحدا يدعوه إلى عبادة الله. يعني قضية الدعوة قضية مهمة جدا، وهي في وجدان كل مسلم، لأن الدعوة سياج منيع وحصن حصين ورسالة الله تبارك وتعالى، وحملتها هم خيرة الخلق. قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك نجد النبي عليه الصلاة والسلام يقوم بها وينتدب إليها خيرة أصحابه كما فعل حين انتدب إلى اليمن. من أرسل النبي إلى اليمن من من الصحابة؟ نعم، معاذ بن جبل. وأرسل إلى المدينة من؟ وأرسل إلى المدينة مصعب بن عمير. نعم بارك الله فيكم. ولو لم يكن من فضل الدعوة إلا أن الداعية يحصل على أجر المدعو صلاة وصياما وصدقة وتسبيحا وتهليلا وتحميدا وتكبيرا، لو لم يكن إلا ذلك لكفى. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الحظ والإغراء، قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. المسألة الرابعة: الصبر على الأذى فيه. إذا علم العبد ثم عمل ودعا إلى ما علمه وعمل به، لا بد وأن يناله الصبر، لا بد وأن يناله الأذى الذي يستلزم الصبر. ولذلك قال العبد الصالح لقمان لابنه في مواعظه التي سطرها القرآن، قال: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. لأنه من لازم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرر يلحق الآمر ويلحق الداعية، أيا كان هذا الضرر، قد يكون قوليا وقد يكون فعليا، وقد يجتمع عليه الأذى القولي والفعلي كما حدث للأنبياء من قبل، ثم جمع الله بلايا الأنبياء كلها على النبي عليه الصلاة والسلام، فقد أوذي بالقول وأوذي بالفعل. كل الأفعال التي مورست على الأنبياء من قبل مورست على النبي عليه الصلاة والسلام مجموعة. فالنبي قتل ومات مقتولا، فإنه قد قال حين وافته المنية، قال: إني لأجد أثر السم الذي أكلت بخيبر. وسحر عليه الصلاة والسلام، وسجن صلى الله عليه وسلم في الشعب مع أصحابه 3 أعوام، وطرد من مكة صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المدينة مهاجرا، وجوع صلى الله عليه وسلم، وأوذي جسديا فألقي عليه سنة جزور صلى الله عليه وآله وسلم. مورس عليه جميع ما مورس على الأنبياء من قبل. إذن الصبر على الأذى فيه واحدة من المسائل المهمة التي ينبغي التذكير بها. والصبر عموما هو حبس النفس، الصبر هو حبس النفس، وهو أمر عظيم. لذلك يقول الأول: والصبر مثل اسمه صبر، مرارته لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر يتنوع إلى أنواع، فأول درجات الصبر، أول درجات الصبر الصبر على طاعة الله. والعبد يجد من مشقة الطاعة ما يحتاج إلى الصبر، فالقيام لصلاة الفجر في الليالي الشافية أمر عظيم يحتاج إلى صبر. بذل المال، منازعة للنفس في حبها لجمع المال وكنزه، أمر يحتاج إلى صبر، وهكذا. إذن الصبر على طاعة الله، والصبر عن محارم الله، حبس النفس عن شهواتها. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. فالصبر عن محارم الله درجة من درجات الصبر، على نحو قول الرجل الصالح أو يوسف على وجه التحديد حين قال: معاذ الله. والصبر على أقدار الله المؤلمة، من فقد البلد أو فقد الولد أو فقد المال أو نزول المصائب أو نزول الملمات، فإنه ينبغي للعبد أن يصبر. إذن درجات الصبر: صبر على طاعة الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقد تجتمع هذه الدرجات في بعض عباد الله. والنبي هنا يقول: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وذلك النبي يسلي أهل المصائب فيقول: لو يعلم أهل العافية ما لأهل البلاء، يعني يوم القيامة، لتمنوا لو يقرضوا بالمقاريض. اللهم إنا نسألك العافية. ثم لما ذكر الإمام هذه المسائل الأربعة ذكر لها الدليل، فقال: والدليل قول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنا بقي لي 5 دقائق لأننا بدأنا متأخرين، أقصر الله في هذه السورة بالزمان، العصر هو الزمان الذي تقع فيه الحادثات، يقع فيه العلم ويقع فيه الدعوة ويقع فيه الصبر، فأقسم الله عز وجل بالزمان. وقسم الله بالزمان قسم متنوع في الكتاب العزيز، أقسم به جملة كما في العصر هنا، وأقسم ببعض الأويقات كما في تضاعيف الكتاب العزيز. طيب، على أي شيء أقسم الله؟ أقسم على قضية، وهي أن جنس الإنسان في تيه وفي خسران وضلال، والمقصود بالإنسان هنا جنس الإنسان، لكن الله استثنى من هؤلاء الخسارة أو هؤلاء الضالين، استثنى منهم طوائف. من هم؟ الذين آمنوا، وهذا الإيمان مستلزم للعمل، فقال وعملوا الصالحات، يعني آمنوا دليل على العلم، وعملوا الصالحات دليل على العمل، وتواصوا بالحق دليل على الدعوة، وتواصوا بالصبر دليل على المسألة الرابعة التي هي الصبر على الأذى فيه. ثم قال المؤلف، قال الشافعي، الشافعي هو محمد بن إدريس الشافعي أحد الأئمة الأربعة المتبوعين، إمام عظيم وصاحب مدرسة فقهية عظيمة، انتقل من بغداد إلى انتقل إلى 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 مصر، وهو شافعي، عفوا هو هاشمي قرشي، يلتقي بالنبي عليه الصلاة والسلام في أحد أجداده. ومحمد بن إدريس الشافعي أحد أذكى العلماء والأئمة، وهو الذي أول من دون علم الأصول رحمه الله تعالى، ومذهبه منتشر في أصقاع العالم الإسلامي. توفي سنة 204، انتقل إلى مصر، وزاحم مذهبه في مصر هناك مذهب الإمام مالك الذي كان مستقرا فيه إلى آخره. المهم، الإمام الشافعي يقول لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، أي لأنها جمعت الخير من أطرافه. للحديث بقية إن شاء الله في المجلس القادم، وآسف لهذا التأخير والخلل الذي حدث. أسأل الله عز وجل أن يعلمني وإياكم العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يوفقنا لطاعته ولما يحب ويرضى. سيكون هناك وقت لمراجعة الواجب ومن حل ومن لم يحل، ولكن سؤال هذا الدرس هو كالتالي: اذكري خمسا من معاني الرحمة في كتاب الله بأدلتها. اذكري خمسا من معاني الرحمة في كتاب الله بأدلتها. السؤال الثاني: للصبر ثلاثة أقسام، ما هي بأدلتها؟ للصبر ثلاث أقسام، ما هي بأدلتها؟ وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. الحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين.